الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله لكم في كل آن وحين تقواه إلى قيام يوم الدين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، نقل أول: إذا درست أبناءك في السيرة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في رسالته أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإنك حينئذ تعلمهم الإرهاب، لأن هذا ضرب من ضروبه كما يقول الكاتب أعاذنا الله وإياكم. ونقل ثان قال فيه صاحبه: الفاشية ليست وليدة اليوم، الفاشية بدأت منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم كان مستضعفا في مكة فقال لكم دينكم ولي دين، ويوم جاء إليها فاتحا وأجبر الناس على رأي واحد ودين واحد. نسأل الله عز وجل السلامة من هذه الأقوال، لكنها قيلت بلسان عربي مبين وبألسنة بني جلدتنا. وأنتقل بكم هنا إلى مقولة ثالثة لنرى كيف نحكم عليها لكي نخلص إلى موضوع مهم. أيها الإخوة المسلمون، إن القدس الشريف يناديكم ويستغيثكم لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به، فماذا ننتظر وإلى متى ننتظر ومقدساتنا وحرماتنا تنتهك بأبشع صورة؟ فماذا نخشى؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ نريدها غضبة ونهضة إسلامية لا فيها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل ديننا وعقيدتنا ودفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. أسأل الله أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. أي وصف سيطلق على هذا القائل من أولئك الذين ذكرت لكم مقولاتهم؟ إنه إرهابي بامتياز، إنه يدعو إلى الفاشية بوضوح، إنه يمثل صورة من الصور التي يزعم البعض أنه يريد تبرئة الإسلام منها. والقائل لعلمكم هو الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وهو يتحدث عن مأساة فلسطين الماثلة إلى اليوم، والتي بالجمعة الماضية وفي هذه الجمعة ما تزال الأحداث تتوالى بانتهاك حرمة المسجد الأقصى ومحاولات الصهاينة تدنيسه والدخول إليه واقتسامه زمانا ومكانا مع المسلمين. وسأنقلكم إلى صور أخرى لأني أريد أن نحكم شرع الله أولا، وأن نرجع إلى عقولنا ثانيا، وأن ندرك المخاطر والعواقب والمآلات ثالثا. أنقلكم الآن إلى مقولة ثالثة من هذه المقولات، يقول صاحبها: على هذا المعدل لن يكون هناك مسلم متبق في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تنزح الأسر والعائلات المسلمة المتبقية التي عاشت بسلمية تامة في هذه الدولة لقرون طويلة. ولا تظن القائل مسلما، ولا تظنوه خطيبا ولا واعظا، إنه بيتر بوكات مسؤول الطوارئ في جمعية في منظمة حقوق الإنسان. وقولة أخرى: إن الميليشيات التي تشن هجمات تطهيرية عرقية ضد المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى هو الذي أدى إلى نزوحهم بمعدلات قياسية، والمسلمون هناك يشكلون ربع السكان ويبلغ تعدادهم 4,600,000، ولم يبق منهم إلا نزر يسير ما بين قتيل وطريد ولاجئ وهارب. وتحصي هذه المنظمة نموذجا واحدا في مدينة بالوكيه، أكبر المدن المشتهرة في تجارة الذهب، عدد المسلمين فيها 30,000 وعدد المساجد 8. قالت المنظمة: عندما دخلناها لم يكن فيها سوى 500 مسلم ومسجد واحد. واحسبوا الحساب واعرفوا الفرق. وأنقلكم إلى حدث قبله بشهور قليلة، عندما تداولت وكالات الأنباء الأخبار عن دولة تقول إنها تريد تطهير المجتمع والثقافة الأنغولية من الإسلام والمسلمين، وحاربت هذا الوجود الإسلامي وضيقت عليه وحضرت جمعياته وأغلقت بعض مساجده. وليس بعيدا عنكم ما علمتموه وتعلمونه من حادثة وحوادث وتاريخ ممتد أكثر من 70 عاما في العصر الحديث، وهو أكثر من ذلك بقرون طويلة، في بورما وإقليم أراكان المسلم وعرقية الروهانجا المسلمة. الإسلام وصل إلى هناك في أقل تقديرات المؤرخين في القرن 8 أو 9 الميلادي، إبان عهد الخليفة هارون الرشيد رحمه الله. ولم يدخل الإسلام هناك لا بجهاد ولا بمعارك ولا بجهد سياسي، وإنما بتجارة وحادثة يذكرها المؤرخون أن تجارا من المسلمين تدمرت سفينتهم وألجأهم الأمر إلى ذلك الساحل، دخلوا إلى تلك البلاد، عاشوا فيها، تزوجوا منها، نشروا الإسلام. واليوم في تلك البلاد من 5 إلى 8 مليون مسلم بحد أدنى، ويعانون منذ عام 48 وهو العام الذي فيه مأساة فلسطين ومعها مأساة كشمير التي كلها لا تزال مفتوحة عبر كل هذه الأعوام رغم ادعاءات حقوق الإنسان وحقوق تقرير المصير والمساواة والحرية الدينية وغير ذلك من المقولات. مأساة بورما ومأساة مسلمي أراكان مأساة رأينا فيها صورا، ومأساة إفريقيا الوسطى صورا لا يمكن أن يتخيلها الإنسان من منطق الإنسانية قبل أي شيء آخر. وأحسب أنكم رأيتم شيئا من تلك الصور، إما صور ثابتة أو صور مرئية تجسد تلك الجرائم التي أحرقت فيها الجثث والتي غرست فيها السكاكين والخناجر في الجثث بعد موتها بأعداد مهولة تدل على نوع من الحقد الفريد العجيب الذي لا يمكن تصوره ولا تحليله إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا اسمحوا لي هنا أن أقف وقفة مع هذا المصطلح الإرهاب، أين سنضعه؟ هل ما يجري في إفريقيا الوسطى إرهاب؟ هل ما يجري على إخواننا في بورما، في فلسطين، في سوريا، في غيرها هنا وهناك، هل هذا إرهاب؟ هل سمعتم أحدا يصفه بأنه إرهاب؟ هل سمعتم أحدا يدعو دعوة حقيقية لا مظهرية إلى التجريم والمحاسبة والمحاكمة؟ ولا أتحدث عن هذه الأحداث فحسب، فلدينا كما قلت في فلسطين قصة طويلة، وفي كشمير مسلسل لم ينتهي بعد، وفي غيرها من البوسنة والهرسك في العصر الحديث دماء كلها كانت لأهل الإسلام، وفظائع من الحرق والتدمير والاغتصاب وقتل الأطفال وتدمير دور العبادة والمساجد وإحراق المصاحف، كلها بلا استثناء ما سمعنا شيئا مقاربا لها ولا قريبا منها ولا مماثلا لها من قبل المسلمين أو ضد غير المسلمين من أولئك. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، ذكر الطبري المعاني كلها وقال إطلاق اللفظ يدل على اشتماله عليها كلها. لا يرقبون في مؤمن قربة قرابة ولا حلفا ولا عهدا، وهذا الشاهد الذي يصدقه كل الوقائع التي نراها سابقا وحاضرا. قال السعدي في تفسيره لا يرقبون في مؤمن، قال لأجل عداوتهم للإيمان وأهله، فالوصف الذي جعلهم يعادونكم ويبغضونكم هو الإيمان، هو كونك مسلم، هو كونك مؤمن، هذا هو الأمر فحسب. قال فذبوا عن دينكم واتخذوا من عاداه عدوا لكم ومن نصره وليا لكم، واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، ولا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون بها حيثما مال الهوى وتتبعون فيها النفس الأمارة بالسوء. ينبغي أن ندرك أن هذه حقائق، والقرآن وحي الله جل وعلا، وهو الحقيقة المطلقة التي تشمل الزمان والمكان وسائر الظروف والأحوال، وهذا يقين إيماني من داخله فيه شك فقد تزعزع إيمانه وضعف يقينه. قد نكذب ما تراه أعيننا ولا نكذب دلالة صريحة واضحة في آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. والحق سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. الحق جل وعلا يقول ذلك، والواقع يشهد به. ثم ماذا نصنع إذا بنا نجلد أنفسنا؟ وفي كثير من مجتمعاتنا وفي كثير مما نتداوله في ثقافتنا وربما في أدبياتنا النظامية، نحن نجرم أنفسنا ونقول إن من يفرق بين هذا وهذا فإنه يفرق بين حق وباطل. والأمر في هذا جلي واضح، مرجعنا كتاب الله سبحانه وتعالى. أليس فيه قتال في سبيل الله؟ أليس فيه دعوة إلى مقاتلة الكافرين الذين يحاربون دين الله؟ أليس فيه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؟ أليس فيه الوعد الحق من الله سبحانه وتعالى بأن الذين يقتلون في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون؟ كيف نفهم هذا؟ أليس هذا يفرق بين أمر وأمر؟ أليس هناك مشروعية مرتبطة بالقتال؟ فمن قاتل لحق مشروع ولدين يعتدى عليه ولأعراض تنتهك ولأموال تسلب ولأرض تنهب فإن قتاله مشروع، لا يوصف بإرهاب. إنه يدفع عن الحق ويعلي راية الحق، وإنه يدافع عن الدين الحق. فإذا لم نقل ذلك فإننا حينئذ سنجرم أنفسنا وسنجعل أنفسنا أعوانا لأعدائنا علينا. والحق سبحانه وتعالى قد بين لنا ما ذكرت في بعض هذه الآيات، والآيات أكثر من أن تحصى في هذا البيان. ولذلك لابد أن ننتبه إلى الحقيقة المهمة، أن المشروعية مصدرها عندنا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أليس هو الذي قاتل أهل الكفر؟ لكننا رأينا النموذج القتالي الذي لا يرتبط إلا بالمبدأ، والذي يرتبط ويلتزم بالمواثيق والعهود، والذي يلتزم أعلى التزام بالقيم الإنسانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تحرقوا نخلا ولا تعقروا، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه. ونحن نعلم كذلك فعله عليه الصلاة والسلام في كثير من المعارك والغزوات التي نصره الله فيها، وقال: اذهبوا أنتم الطلقاء، وفي يوم الطائف أخذ الفداء، وفي بدر أخذ الفداء، ليدل على أن القتل والقتال ليس مقصدا، وإنما إقامة الحق والدفاع عنه وتحرير الناس الذين يحال بينهم وبين الحق هو الهدف الأسمى لهذا الحراك الذي يحصد الباطل، والذي يقتل الشر، والذي يزيل الظلم. كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد ومن جور الأديان إلى ومن ضيق من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تلك هي الرسالة الإنسانية الحضارية، تمر بمرحلة قتالية محدودة ليست مضطردة. والإسلام الذي انساح في العالم كله دخل في بعض البلاد إثر معارك مع الذين كانوا يصدون عن دين الله، وفي كثير من البلاد لم يكن هناك قتال، ولم يكن هناك إرادة سياسية ولا وفود دعوية، وإنما كان الإسلام ينساب عبر المسلمين بأخلاقهم بحجتهم ببينتهم بدعوتهم بحكمتهم بالتي هي أحسن. وهذه شواهد التاريخ طولا وعرضا، عبر القرون مدى في الزمان، وعبر المواقع في كل مكان. وخذوا عكس ذلك في غيره، من الذي يقتل اليوم المسلمين تطهيرا عرقيا في جنوب في افريقيا الوسطى؟ انها ميليشيات مسيحيه متطرفه كما يقولون، وهي معروفه باسمها وبتنظيمها، والقوات الدوليه موجوده في تلك البلاد، ما سمعنا انها حركت ساكنا. من الذي قتل مئات الآلاف في البوسنة والهرسك؟ إنهم الأرثوذكس المسيحيون المتعصبون. من الذي قتل هنا وهناك؟ أعطوني قدرا من هذا القتل المريع وهذا الإجرام الفظيع قام به مسلمون، وإن كان القتل واحدا وإن كان خطأ فإننا ندينه ونحن قد أدنا، وكل المسلمين يعلمون أن قتل النفس أمر عظيم في دينهم، وأن قتل المسلم أعظم الآثام والجرائم بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. والقرآن هو الذي قال إنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فقام لها، قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ لتعظيم حق حرمة النفس بغض النظر عن الدين. والإسلام يضع شروطا ويضع قواعد وله أحكام منصوصة في آيات القرآن وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كلام أئمة العلم من الفقهاء بما يكون أوضح من الوضوح. والإسلام عدل لا يفرق بين الأمور المتشابهة، فالظلم ظلم حتى وإن وقع من المسلم فإنه ظلم يدان، والظلم ظلم حتى وإن وقع على غير المسلم فينبغي إنكاره، لأن الله عز وجل قد قال في الحديث القدسي من رواية أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحق سبحانه وتعالى هو الذي خاطب أمة الإسلام وبين لهم أن العدل قيمة مطلقة لا تكون مع المسلمين ثم تنخرم أو تنحرف مع غير المسلمين، بل قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن أمة الإسلام نعدل حتى مع من خالفنا، بل مع من حاربنا، فإن ظلمه لنا وإن خطأه في حقنا لا يبرر لنا أن نخطئ ولا أن نتجاوز ديننا في معاملة غيرنا. وفي الوقت نفسه فإننا يجب أن نعرف الحقائق ونضع النقاط على الحروف. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي ضرب النموذج الأمثل في كل هذا، وهو الذي شارك في حلف الفضول الذي كان حلفا ضد الظلم بأي شكل من الأشكال وعلى أي كان، وقال: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وهو الذي أنصف أعداءه، وهو الذي أطلق أعداءه بعد أن مكنه الله منهم. هذه حقائق لابد أن نعرفها، لأننا نردد المصطلحات ونتهم بها أنفسنا والعياذ بالله. أصبح بعضنا يتهم الإسلام ذاته ويتهم ديننا وثقافتنا ومناهجنا وكتبنا ومحاضراتنا وخطبنا ومنابرنا، حتى أصبح الإنسان يمشي يتلفت يمنة ويسرة كأنما هو أصبح بذاته قنبلة موقوتة أو شرا مستطيرا أو خطرا داهما، مع أن الإسلام حتى هذا اليوم ورغم وجود من شد من بعض أبنائه وخرجوا عن حد الاعتدال ودخلوا في أمر مجرم بشرع الإسلام، إلا أن جمهوره الواسع العريض وممارسة المسلمين في كل البلاد هي الأمثل والأفضل مقارنة بالغير، مع إدانة ما تجب إدانته شرعا ودينا. وهذا أمر لابد أن نتفطن له، لأن القضية حينئذ تكون دوائرها واسعة وتكون آثارها عظيمة وأخطارها كبيرة. فنسأل الله عز وجل أن يعيدنا من شرور أنفسنا، وأن يجعلنا بكتاب ربنا مستمسكين، ولهدي نبينا صلى الله عليه وسلم متبعين، ولأوليائه ناصرين، ولأعدائه محاربين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين معاشر المؤمنين. أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، مثل هذا الأمر فيه خطورة عظيمة ينبغي التنبه لها، فإن جعلنا الأمر مطلقا مرسلا دون أن نضبطه بكتاب الله وسنة رسوله، دون أن نستقرئ السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والواقع المعاصر، فإننا سنكون قد جنينا على أنفسنا وعلى ديننا وعلى أمتنا وعلى ثقافتنا وعلى مجتمعاتنا، وسنكون عونا على أعدائنا على أنفسنا ومجتمعاتنا. ولذلك ما أنبه نفسي وإخواني له، لا بد ألا نترك للحملات الإعلامية وللتضليل الإعلامي وللإرهاب السياسي الحقيقي أن يؤثر على تفكيرنا، وأن يجعلنا اليوم كما نسمع من بعضنا نذم إخواننا الذين يدافعون عن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول البعض إنهم وإنهم وإنهم، ويقول عليكم بهم وبهم وبهم. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. ونرى كذلك من يدعي أن المدافع عن حقه وعرضه وماله هو إرهابي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. لا بد أن نفرق، ويكون تفريقنا منهجيا، ليس لإثارة ولا لشيء من التشنج، وإنما لإحقاق الحق. فإنه من غاية في غاية الألم والحزن والأسى أن يكون مسلم منتصر لحقه، قائم بشرع الله، مدافع عن دين الله، ثم يجد من المسلمين من يقول له: إنك إرهابي، وإنك مستباح الدم، وإنك كذا وكذا، والعياذ بالله. لا بد أن نمسك أنفسنا وأن نرجع إلى كتاب ربنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن ديننا هو الدين الحق الذي لا يقبل الظلم ولا يبرره مهما كان، ولا يقبل الاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض إلا بحقها وبموجب ضوابط شرعية مقررة، والتاريخ يشهد أن تطبيقها كان في جملته خيرا وبرا وإحسانا في كثير من الصفحات. لذلك لابد أن ننتبه لذلك، وأن نعيد في أنفسنا وذواتنا ولأبنائنا وبناتنا، وفي توجيهنا وتعليمنا، وفي إعلامنا، أن نعيد التوازن الحق، وإلا فإن الجناية ستكون كبيرة وخطيرة لا تبقي أخضر ولا يابسا، وستكون حينئذ مجالا للتراشق والتنابز بالألقاب، ومجالا لإثارة الحيرة والاضطراب، مع أن كل ذلك بحمد الله في ديننا واضح جلي. ولا بد حينئذ أيضا أن نقرر الحقائق القرآنية والنبوية في شأن التعامل مع الأعداء مع الإنصاف والعدل المطلوب، فإنه لا بد من الوقوف أمام من يعاديك ومن يحارب دينك، ولا بد من أخذ الأسباب الصالحة المشروعة القوية لصد هذا الاعتداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات في هذا كثيرة، والبيان في هذا واضح، ينبغي أن نستمع وأن ندرك حقيقة معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فإنها آصرة عليها مدار الولاء والبراء، آصرة الإيمان والاعتقاد الحق بالإسلام. فكل مسلم في أقصى الأرض وفي أدناها هو أخ لنا، تجب علينا نصرته. ومن نصرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في منطق هو أعلى منطق في إقامة الحق، يوم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: كيف عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف نصرته ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم فتلك نصرته. حتى من ظلم نردعه عن الظلم ونمنعه. نحن المسلمين من شد من المسلمين عن ظلمه، لكننا لا نتهم كل المسلمين ولا جماهيرهم ولا فئام منهم من الأطهار الأخيار بمثل هذه التهم، انسياقا وراء هذه الحملات وارتباكا واضطرابا مع هذه المصطلحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن الدماء ويحفظ الأعراض ويسلم الأرض والديار ويؤلف بين قلوب المؤمنين ويجمع كلمة المسلمين على الحق والتقى والهدى، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا، أصلح أحوال أمتنا ولم شعثها واصرف عنها الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأزل لهم أسباب الشحناء والبغضاء والفرقة والاختلاف، وألف بين القلوب واجمع الكلمة ووحد الصفوف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وأخلص نياتنا وحسن أقوالنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم انصر أمة الإسلام والمسلمين على أعدائها المحاربين لها في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تولى أمرهم وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم رحمتك بإخواننا المسلمين المستضعفين والمشردين والمبعدين والجرحى والمرضى والمسجونين في كل مكان يا رب العالمين. امسح اللهم عبرتهم وسكن لوعتهم وآمن روعتهم وسد جوعتهم وأجب دعوتهم ووحد كلمتهم وأعلي رايتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بسائر أعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين والذين يعتدون على حرمات المسلمين، اللهم عليك بهم أجمعين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ورد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم، أحبط مكرهم وأبطل كيدهم وامنع شرهم واقطع ضرهم واجعل الدائرة عليهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، واشف اللهم فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها، ووفق اللهم ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدل على خير وتحث عليه سريع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضى أصحاب الكرام خصوا منهم بالذكر ذو القدر العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واذكروا